اللي بيحصل ده هو مساحة للباحثين والباحثات للكلام عن المجتمع والإنسان والسياسة. عادة كل حلقة هيكون معاكم نهى وغيداء وبسنت وضيف المرة دي. كل مرة بنتكلم عن نتائج بحث جديد بشكل مبسط يتفهم بره حيطان الأكاديمية. تعالوا معانا النهاردة نشوف كتاب حتى ينتهي النفط وإيه اللي بيحصل ده.
ساموني شيلكا عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. اتولد في هلسنكي فنلندا وعاش في هولندا ومصر وألمانيا. حصل على الدكتوراه من جامعة أمستردام في هولندا سنة 2006، ومن 2009 هو بيشتغل في مركز الشرق المعاصر ZMO في برلين في ألمانيا. انتشرت له كتب ومقالات بالإنجليزية والعربية عن احتفالات الموالد في مصر والطموح والإحباط عند الشباب المصري والكتابة الأدبية في الإسكندرية والسفر إلى الخليج. وحاليا بيشتغل على كتاب جديد عن الغربة وحلم الاستقرار. وعلى ذكر الغربة، النهاردة هنناقش كتابه الهجرة والنفط، الهجرة والأحلام في ضواحي الخليج، اللي اتنشر في 2017 والترجم للعربية عن طريق عمرو خيري. أهلا وسهلا يا صمويل.
ميرسي قوي، فرصة سعيدة جدا.
احنا أسعد، ويعني بما إن احنا بندخل بقى نتكلم عن الهجرة يعني والأحلام والخليج والنفط والكلام ده، فحابين بس نبتدي في الأول. يعني أنت سؤالك الأساسي كان ايه اصلا اللي بيعمله كون الواحد مهاجر على او بيأثر ازاي على احلامه، فتأثير وضع الهجرة او الاغتراب على احلام المغتربين نفسهم. فاحكي لنا عن رحلة كده اختيار الموضوع ده لحد ما صدر في كتاب. يعني احنا استمتعنا جدا جدا بقراءته مؤخرا. احكي لنا كده قصة الاختيار وليه اصلا وليه اتعمل كتاب برضه في الاخر.
شكرا يا أستاذة نهى. ممكن نقول إن الموضوع اختارني قبل ما أختاره. أنا كنت أحاول أياميها أهتم بوجهة نظر شباب اللي هم مش من الطبقة الراقية، لكن برضه مش فقراء قوي، من أرياف ومدن. العالم شكله إيه بالنسبة لهم؟ إزاي العيشة في العالم اللي إحنا عارفينها بيعبر عن نفسه بالنسبة لهم، وإيه طموحاتهم وأحلامهم؟ ففكرت في موضوع الأحلام وفكرة الخيال، إن الواقع الاجتماعي يكون ليه دائما بعد خيالي، بمعنى الخيال جزء مؤسس للواقع. مثلا الفلوس مش موجودة في الحقيقة، الفلوس موجودة عشان في توقع إن أنا ممكن أشتري بها شيء، في توقع إن أنا لو استثمرت فلوس هترجع لي، وهكذا. الفلوس في حد ذاتها لا شيء. المجتمع نفسه، أنا أفهم نفسي على علاقة بمجتمع، ببلد، بأمة، معظمهم ما أعرفهمش، لكن أنا علاقتي بيهم من خلال الخيال، إن أنا أفهم إن إحنا جماعة من غير ما نعرف بعض. فأنا اهتميت بدور الخيال هنا في تأسيس الحياة الفردية والاجتماعية. وده كان يعني من الحاجات اللي تناولتها في الكتاب اللي اتنشر 2015 بعنوان بالانجليزي Egypt in the Future Tense، او ممكن نترجمها بالعربي مصر في زمن المستقبل. وكان من ضمن الكتاب جزء صغير جدا عن فكره العالم، فكره الانتماء للعالم وقدره على تخطي الحدود كجزء من قدره الطموح للبحث عن اكثر من اللي هو موجود في هنا ودلوقتي. وواحد صاحبي من الناس اللي ظهروا في الكتاب سافر للخليج، وكان حلمه انه يسافر امريكا، ما لقاش فرصه سفر لامريكا، لقى فرصه سفر لقطر في عقد عمل، فراح هناك. فانا قلت طب انا هروح اشوف اخباره. زرته هناك، قعدت معاه ومع زمايله في الشغل تقريبا 3 اسابيع، يعني وقت قريب جدا لكن وقت مكثف جدا. 3 اسابيع قعدتهم معاهم صباح نهار ليل طول الوقت، تقريبا من اي خروج من عالم العمال المغتربين. وصفت ده بصفحه او صفحتين في الكتاب، لكن حسيت ان الموضوع ما خلصش، انه في لسه حدوته عايزه تتحكي. وفي الفتره دي ابتديت اهتم، يعني بعد ما اخلص كتاب Egypt in the Future Tense ابتديت افكر اكتر واكتر عن موضوع السفر وعن موضوع الاحلام، وما هي الاحلام وازاي الاحلام مش بس حاجة موازية للواقع لكن حاجة تؤسس الواقع. وده يكون اللي يعني دي تعتبر نقطة بداية الكتاب.
حلو قوي. واعتقد يعني لو احنا بنقول ان الخيال برضو جزء مؤسس الواقع زي ما قلت لنا دلوقتي، فانت بتتكلم على ناس طموحاتها واحلامها جزء منهم اتليست يعني ادابتد او تغير شويه من انا عايز طموح لحياه في امريكا او في الغرب عامه، لان انا رايح الخليج العربي. وكنت بتتكلم على ان في حاجه في البلاد الخليجيه انت برضو كونسبت او مصطلح بتستخدمه هو الهايبر واقع، فعايزين نفهم منك اشرح لنا بقى، افرد لنا الهايبر واقع ده اللي هو ايه بالنسبه ليك كباحث وبالنسبه للمهاجرين او المغتربين اللي قاعدين في الخليج.
هايبر رياليتي او هايبر واقع او ما يزيد عن الواقع او الفائد عن الواقع كان اصلا مصطلح فلسفي اسسه تقريبا اعتقد امبرتو ايكو في وصفه لامريكا والمجتمع الاستهلاكي في امريكا والفرنساوي بودغيا. فبودغيا خد الفكره دي من إيكو وكمان يعني خلاه كده يعني مفهوم فلسفي أكتر كمان. والفكرة عن الاثنين إن المحاكاة للواقع زي في السينما زي الإعلان زي المنتجات الصناعية زي الفنادق جنب الأوتوستراد وفيما بعد، وده لسه كل ده اتكتب قبل الإنترنت. وطبعا دلوقتي لو تشوفنا على الإنستغرام أو الوسائل الاجتماعية التانية
دي
ده
هايبر رياليتي
يعني،
مقدمة.
فده بالتأكيد تأكيد لأمبرتو إيكو وبودغيار إن إحنا بنعيش في عصر محاكاة الواقع ممكن يكون أقوى وأجمل وأكثر إقناع من الواقع. فدي النظرية، وأعتقد إنها يعني لو بصينا على مثلا على إنستغرام وكده يعني يكون لها جزء من الحقيقة. في عالم معمار وعمران مصري ياسر الششتاوي كتب كتاب مهم جدا عن دبي، وقال إن في تأسيس مدن زي دبي وباقي مدن الخليج في تطبيق لفكرة الهايبر رياليتي، بمعنى إن مش مهم كل شيء اللي متأسس عليها أو ممكن نقول بمعنى أصح مش اللي مهم الإبهار. الإبهار في حد ذاته ده الإنجاز، وما يحدث في ظل الإبهار ده مش مهم، لأن الإبهار في حد ذاته إبهار قوي بقوة إبهاره. وهنا هو بيوصفه بهايبر واقع واستعراض اللي يكون هنا الدور العلاقة الإنسان كمشاهد لحدث مبهر، هو ده أصلا الإنجاز الأساسي اللي إحنا نتدبرنا عنه.
بشاهد الحدث بس لكن مش بشارك فيه، فمجرد ان
أو
انا
أنا أو أنا بشارك في الحدث من خلال مشاهدتي لي.
اوكي.
أنا دوري في الحدث دور المشاهد، وكمشاهد أنا بشدد حقيقته وقوته ونجاحه. وكل ده ممكن يطبق فعلا على أماكن في الخليج والمشاريع الحالية اللي بتتعمل في الخليج. وطبعا الخليج مش أول مكان عمله، لو احنا نبص على مدن عواصم ليبرالية في أوروبا زي باريس ولندن لها نفس الطبيعة، وهي معمولة بنفس طريقة الإبهار وقوة الصورة وقوة المشهد على الإنسان اللي شاهدها. وممكن نقول إن الأهرامات قد كان فيها يعني دور من هايبر رياليتي برضه. لكن دول الخليج طبعا تعملها بسرعة وبشدة وبدرامية أسرع وأقوى من اللي سبقها.
هي نظرة مختلفة قوي يا صمولي، ان انت بتقول ان ممكن مصر زمان مثلا تكون عملت الحركة دي بالاهرامات، يعني حاسة ان ده يعني مفاجئ شوية، بس يعني مش بعيد برضه، فممكن يعني انها بتدي نوع من انواع الابهار زي ما انت بتقول، هو الابهار هو العامل الاساسي في الموضوع. إيه طيب، انا خدنا الحاجة يعني ايه، هرجع تاني بينا لمدن يعني لدول الخليج وبالذات لقطر، لان انت كنت طبعا الكتاب بيركز على اللي بيحصل في الدوحة، وكنت بتحكي في وقت ما ان 80% من السكان في قطر هم عبارة عن عمالة مهاجرة، وبعدين حكيت على عنصرية المهمشين. فإيه بقى يعني إيه حكاية عنصرية المهمشين وإيه علاقتها بالعمالة المهاجرة؟ ممكن تحكي لنا أكتر إيه المقصود منها؟
ممكن عشان احكيها اوصل لنهايه فكرتي انا في الهايبر واقع، ان انا اكتشفت انه اللي ممكن نسميها ما فوق الواقع اللي اكثر من الواقع ليه جانب ثاني اللي هو ما اقل من الواقع، وهو ده واقع الغربه. بمعنى ان الغربه لما تكون غربه حاله الشده، ان انا استحمل الشده دي عشان ابني حاجه في بيتي لاهلي في بلدي، فأحرم نفسي عن الحياة الحقيقية في الفترة دي، فدي معناها إن أنا أعيش في اللحظة دي حياة أقل من الواقع. فدي كانت اللعبة اللي أنا فتحت الكتاب فيها، إن الحياة اللي شكلها أكتر من الواقعية، الاستعراض المبهر ده ليه بعد تاني، إن هو الحرمان الممل اللي الإنسان بقوة الظروف لازم يعيش فيها عشان يحقق هدف في مكان اللي مش هو ده المكان اللي هو فيه.
وهل ده برضو يعني في شوية تضاد، مش عارفة لو تضاد هي الكلمة الصح، بس ما بين الهايبر واقع والأقل من الواقع، اللي هو ما بين أحلامهم من ناحية إن أنا رايح أنبهر بحياة أحسن أجمع فيها فلوس علشان عيلتي مثلا، وبعدين بلاقي الواقع مختلف. يعني هل دول أصلا وجهين لعملة واحدة، الهايبر واقع والأقل من الواقع ده في حياة المغتربين بالذات؟
أعتقد إنه ده بيحصل، وأعتقد اللي أنا أوصفه في الفصل في الكتاب عن عنصرية المهمشين كان لسه ناقص شوية، لأن كان لسه أول انطباع مبني على تجربة 3 أسابيع. بعد ما كتبت الكتاب ده أنا قضيت فترة أكتر في الخليج، معظمه في الإمارات وشوية في الكويت. وأعتقد إن يعني في حاجة مهمة، إن تجربة الغربة وتجربة الحرمان والشدة والعمل الصعب والظروف الصعبة من أجل زيادة الفلوس اللي مش متاحة في البلد، إنه دي من خلالها يحصل إنه الناس بتعرف على جنسيات، ثقافات، ديانات، أشكال من الناس مختلفة. والناس رد فعلها على الموقف ده يختلف. لكن اللي انا شفته بيحصل في قطر كان ان الدوله يتم سيطره عليها جزئيا من خلال ما ممكن نسميها فرق تسد، بمعنى ان العماله تكون من مختلف الجنسيات، ولما تكون العماله من مختلف الجنسيات يكون صعب ان هم ياخدوا موقف مشترك، لان يعني هم مش واثقين في بعض، مش عارفين في بعض، ومش حاسين بالراحه مع بعض. ففي الغالب نلاقي انه في الحاله دي مثلا في الشركه دي علاقه المصريين والنيبالين في الغالب كان متوتر ووحش، والناس المصريين كانوا بيتكلموا وحش عن النيبالين، والنيبالين كانوا بيتكلموا وحش عن المصريين. وده طبعا معناها ان المصريين والنيبالين صعبه جدا يعملوا اي حاجه مع بعض. واعتقد انه ده بيحصل، وانه ده جزء لا يتجزأ من نظام العماله المغتربه. لكن اللي ممكن ما خدتش بالي اياميها ان في نفس الوقت في حدث موازي لعنصريه المهمشين، ان هو برضه في نوع من كوزموبوليتانيه او احساس بالعالميه اللي ناس كتيره اللي اشتغلوا في الخليج بيفتخروا بيه. وممكن يكون دي برضه يعني في اغتيال شخصي، يعني يرجع برضه بشخصيه الانسان الفرد، مين اللي بيميل اكتر للانغلاق والرفض الاخر، ومين بيميل اكتر لحب الاستطلاع والفضول والانفتاح للآخر.
هنركز على أي
لكن
جانب من البلد اللي هو رايحه؟
يعني فهناك ففي يعني نوع من سيطرة على المجتمع المغترب من خلال عنصرية مهمشين. لكن في جانب عنصرية مهمشين في برضه ممكن نسميها عالمية المهمشين، في معنى مثلا انك تكتشفي ان في اللي بيعيش مثلا في الإمارات بالذات بيتأقلم على أكل هندي. صعب جدا تلاقي مصري بيحب أكل هندي، لأن التوابل مختلفة، حاجات كتيرة مختلفة. تكتشف إنه في اللي عاش فترات بلد معينة مزاجه في الأكل قرب من الأكل الهندي. في صداقات بتحصل، في علاقات حب بتحصل، في معارف بتحصل. وفي ناس بتقول فخورة إن إحنا عارفين نتعامل مع مختلف الجنسيات، فده بعد تاني. ففي برضه تجربة التعددية وتجربة العالمية، لكن اللي بيربطها بفكرة يعني بالجانب الثاني بتاع الجانب العنصري، إن الاثنين شغالين بالصور النمطية. يعني الجانب اللي ممكن نسميها البناء الإيجابي البحثي عن التعددية وتجربة العالمية، وجانب اللي ممكن نسميها السلبي حق التعبير العنصرية بتاعة الانغلاق، الاثنين مبنيين أن أنا علاقتي بالآخر علاقة مبنية على إن إحنا ما عندناش لغة مشتركة قوية، إن إحنا ما نعرفش كتير عن بعض، فأنا أحاول أتعامل معاكي بخلال صورة نمطية أنا كونت لنفسي عندي،
انا
وحاسس
اسفه،
إن أنا فهمت العالم وعرفت أتعامل معاكي لما أعرف أتعامل معاكي بصورة نمطية، إن كانت دي صورة يعني تقول 10% عن حقيقتك ولا 50%، بس انا حاسس ان انا كده عرفت اتعامل.
بلاد ما عرفش ناسها ولا عرفاني ببنها، بلاد ما عرفش ناسها ولا عرفاني ببنها، ومليش شبر في أساسها ولا طوبة في حيطانها، وخطوية غريبة.
يعني الطبقات الاجتماعية المختلفة أو الناس حالتها المادية عاملة إزاي، حالتها الاجتماعية عاملة إزاي في الغربة، يعني هل يعني أنا فاهمة إن في طبعا اختلافات شخصية، بس بشكل أعم اللي قابلته خاصة في دول الخليجية زي قطر والإمارات والكويت لما رحت، إنه كل ما الشخص بيبقى ظروفه المادية والاجتماعية في البلد الغريب أفضل، كل ما بيبقى قدرته أو رغبته في إن هو يشوف الجانب بتاع التعددية والعالمية ده أكتر، ولا مش هتفرق هي في حرب أكتر رايحة ناحية الفروقات الشخصية؟
أعتقد إن الوضع الاجتماعي والطبقي يفرق. أولاً إن الوضع الطبقي مرتبط بالمعرفة اللغوية، فإن اللي يكون موقفه الطبقي أفضل في الغالب يكون مستواه في اللغة الإنجليزية، ده في حالة الإمارات، وفي دول ثانية ممكن يكون مستواه في اللغة العربية أقوى. وإذا هو وزميله اللي يقابلوا بعض يكون عندهم أرضية مشتركة أوسع وثقافة استهلاكية مشتركة أوسع. فاعتقد يعني في اللي انا شفته ان ان الوضع الطبقي الى حد ما بيسمح انفتاح في علاقات ما بين الجنسيات والديانات والثقافات، لكن في نفس الوقت انا مش متاكد انه ده العامل الوحيد، لان يعني انا برضو اعرف ناس اصدقاء مصريين من طبقه متوسطه برتاح لهم جدا، افكارهم شبه افكار شويه، ممكن نكون ناس متفتحين شويه، لكن لما نتجمع كلنا ناس بنتكلم مع بعض بالمصري، لان ده احنا في الاخر المجموعه دي مش كلهم مصريين، فيها انا فنلندي فيهم سودانيين، لكن كلنا بيربطنا نفس اللغه نفس الحوار عارفين نفس الحواديت. وفي نفس الوقت في مهن مثلا في مستوى الفقير انه مهن بطبيعتها بتسبب في اختلاط، يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في المطار في خدمة عمال ممكن يكون مستواهم الطبقي ومستواهم المادي أقل، لكن هم برضو بيخوضوا بتجربة الإحساس إن هم بيتعلموا الخروج من ثقافاتهم والتعامل مع الناس مختلفة. فأعتقد إن الوضع الطبقي بيأثر فيه، لكن كمان نوعية العمل، لأن في الآخر الناس بتروح لسبب العمل، فكتير جدا من الحياة الاجتماعية كلها أصلا أساسها العمل. فأنا مش
بس
متأكد، يعني أنا عندي احتساب الوضع الطبقي طبيعة العمل الطبيعة الشخصية بتأثر، لكن أنا لسه ما كونتش الصورة ثابتة من الموضوع.
بس صامولي، يعني من تفسيرك او من كلامك دلوقتي ومن الكتاب، انا وصلت لي فكرة انك بترجع فكرة عنصرية المهمشين دي لاسباب خارجية، يعني يا اما الحكومة في الدولة الخليجية بتحاول زي ما بتقول فرق تسد، او طبيعة الطبقة وطبيعة العمل. بس هل تعتقد ان هو ممكن يكون في سبب داخلي؟ يعني هل المصريين مثلا نقدر نقول ان هم عادة لما بيكونوا بره بلدهم بيبقى عندهم زي نظرة فوقية شوية، ان هم شايفين ان هم احسن من الناس التانيين؟ لان مثلا يعني من شوية كانت نهى، لو تحبي يا نهى تشاركينا اللي كنت بتقولي من شوية من تجربتك مثلا في حياتك في الكويت، ان انت كنت بتشوفي انه في اوساط المصريين ممكن يحصل عنصرة على باقي الجنسيات، بينما ما كنتش بتلاقي قوي في اوساط تانية.
يعني بشكل برضو سطحي يعني شوية ما تعمقتش فيه، بس تجربة شخصية، ويمكن ده علشان المصريين اللي انا بتعامل معاهم هم احنا زي ما كنت بتقولي يا صامولي، يعني احنا بنتكلم نفس اللغة، عندنا نفس الثقافة الخلفية وهكذا، فمواد مثلا لو في مادة للسخرية او حاجة بناخدها انه تمام احنا فاهمين بعض، لكن ممكن جدا جنسيات تانية ما تبقاش عايزة بتتكلم بنفس الأريحية مثلا معايا كواحدة مصرية مثلا، يعني ده شكل عشان قصدي ما اقدرش اعرف بقية الجنسيات ما بينها بتتعامل ازاي مع ناحية العنصرية دي، انا ممكن ما شفتهاش منهم قوي. بس اللي كان بيحصل ان انا كنت بشوف شوية يعني السخرية من طريقة الكلام مثلا بتاعت العمال، خاصة الناس اللي مثلا من جنوب آسيا أو من شرق آسيا، طريقة كلامهم حتى نطقهم للإنجليزي، الكلمات المصطلحات اللي بيستخدموها وهكذا. ده بيبقى أو في التعامل بيبقى فيه شوية تنشن كده، يعني لما الناس المصريين بيتعاملوا معاهم، وفي دايما تريقة عليهم خاصة مع بعض، يعني مش بالضرورة قدام الأجانب نفسهم أو الناس الغريبة عليهم، بس بيبقى في تريقة دايما على طريقة نطقهم للإنجليزي، طريقة نطقهم لأي كلمة عربي وهكذا، في حين إن ده ما بيحصلش مع، زي ما برضو أنت ذكرت في الكتاب شوية، مثلا حد أوروبي مش عارف يتكلم عربي كويس أو مش عارف يتكلم إنجليزي بنفس اللكنة الإنجليزية. فده كان واضح قوي لأن وجود زي ما أنت قلت العمالة الأجنبية في دول الخليج كبير قوي، فيوميا أنت بتتعامل معاهم، بس مش بالضرورة يوميا بتتعامل مع أهل البلد سواء من في قطر أو في الكويت أو هيك. فدي بس كانت حاجة بتخلينا نفكر فعلا قبل حتى يعني واحنا بنتكلم من شوية، هل المصريين انترنزكلي كده داخليا أو طريقة تنشئتهم، فكرهم عن انتمائهم المصري أو الشخصية المصرية بتخليهم لما يروحوا بره أو في كونتكست خلينا يعني زي قطر أو البلاد الخليجية، ان هم اي حد مختلف هم شايفينه من دول العالم الثالث او ناس مش دوله متقدمه عنهم بيعنصروا عليه، ولا دي حاجه في السفر انا لما بسافر وما ببقاش عارفه اتعامل مع الناس بسبب اللغه والاقي انه مصالحي ممكن تختلف مع مصالحهم وهكذا. فوضع السفر والهجره هو اللي بيخلي الناس تلم شويه، المصريين بقى يتكلموا مع بعض، النيباليين ما يحبوش المصريين وهكذا. كان هي فكره هل ده حصل قبل السفر ولا بعد السفر؟ الناس بتتفاجئ الشخصيه العنصريه دي بتظهر امتى يعني؟
ده سؤال طويل فعايز إجابة طويلة شوية. أولا أنا كباحث أنثروبولوجيا رأيي، وده تقريبا رأيي يعني متطابق مع أغلبية الجماعة العلمية، إن الإنسان ككائن كحيوان ككائن حي عنده قدرة على أشياء مختلفة. يعني الإنسان عنده ميولات مختلفة، وممكن نشجع ميولات معينة وممكن نحرمه ميولات تانية. يعني أي إنسان عنده ميول للعنصرية والانغلاق والثقة في اللي زيه والشك في اللي غيره، وعنده برضه الميول في الفضول والتعرف وحب الاستطلاع وقبول الاختلاف والتعلم من غيره. والمسألة يعني فإنسان بطبعه عالمي وعنصري، لكن إيه الأبعاد اللي إحنا نشجعها وإيه الظروف اللي تشجعها؟ إيه السؤال؟ أنا ما أعرفش إذا كان المصريين عنصريين أكثر من غيرهم. أنا لما بسافر وأقابل سياح أوروبيين وأسمع كلامهم، أنا متأكد إن هم برضو عندهم فوقية لا تقل عن فوقية المصري بالتأكيد. في شيء تاني، إن ده بيختلف على حسب علاقة الناس بالبلد بعينها. يعني ندي مثال قبل ما نروح لمصري، لما تشوف الفرنسويين في المغرب او في تونس، هم وحتى لو هم ناس مواقفهم الفكريه والسياسيه تكون ضد الاستعمار والتقدميه وحلوه وكل حاجه، لكن هم بتابعوهم مرتاحين في تونس والمغرب ارتياح احساس اسياد البلد، ان هم بيحسوا ان نزولهم البلد ده طبيعي وما فيهوش اي مشكله وان كل تمام، وفي كده نوع من ارتياح واريحيه ترجع لان فرنسا ما زالت ليها سيطره ما بعد الاستعماريه على البلاد دي، وده بيبان في سلوك الفرنسويين هناك حتى بحسن نيتهم. ده على سبيل المثال. مثال تاني، لما تشوف كتير من المصريين بيجوا اوروبا، كتير من المصريين بيجوا اوروبا بما يسمى بعقده الخواجه او علاقه السلطه الرمزيه ما بعد الاستعمار، فكرة إن اللي جاي من الغرب ده مهم، مش شرط يكون صح، مش شرط يكون حلو، لكن هو مهم، لابد من اتخاذ بالجدية أي شيء بيجي من الأخوات. فمعنى إن كتير من اللي بيجوا من مصر ممكن بيجوا أصلاً بانبهار شديد، أو بيجوا كده مع ازدواجية ما بين الانبهار للنظام والتعليم والاقتصاد، وفي نفس الوقت إحساس بفوقية أخلاقية ودينية على سبيل المثال. لكن علاقة السلطة الرمزية بين مصر والخليج مختلف، لأن يعني عدد أكبر من المصريين عندهم فكرة عن مصر كبلد متحضرة وخليج كحديث العصر ومدعي الحضارة. وأعتقد إنه ده يعني دي صورة نمطية ما عادش صحيحة للخليج النهاردة، لكن ما زال قوي وما زال يكون يدي الناس ثقة في الذات. بالإضافة إن أنت في الخليج وجودك عربية حاجة مش شرط امتياز، لكن أكيد مش وحش. عكس أوروبا، وجود شخص عربي في أوروبا يخلي ملفت للانتباه وملفت للشك. في الخليج العكس، فوجود شخص انتماء ما للأمة العربية تكون شيء ممكن يكون حلو، وعلى الأقل في كل الأحوال ما يكونش وحش. فممكن إن ده بيدي ثقة في النفس، وفي ثقة في
صح.
الموقف النفسي ذاتي اللي ما تكونش متوفرة بنفس القوة للشخص المصري لو راح أوروبا وأمريكا. فدي
وده برضه بيتهيألي على الناحية التانية، يعني غير العربي ممكن ما يبقاش عنده نفس الثقة دي في التعامل في البلاد العربية مبدئيا، طبعا عشان التعامل أصلا بيختلف معاهم من الجنسيات العربية المختلفة، وإن هو فعلا في منطقة مش منطقته. يعني أعتقد برضه أنت كنت بتقول عن أحد العمال النيباليين يعني في الكتاب إن هو برضه فخور بنيبال، وإن إزاي هناك القدرة كبيرة، وإن حتى هنا لو بلد فقير ففي وضع مختلف، بس هنا في الخليج أنا جاي هنا بس عشان الفلوس مش عشان أي حاجة تانية، اللي بحاول أمشي جنب الحيط وخلاص الدنيا علشان أجيب الفلوس للبلد اللي أنا شايفها أحسن كمان يعني، أو فيها طابع أفضل من البلد اللي أنا فيه. فممكن هم أصلا حتى ثقتهم على عكس مثلا العرب يبقى واخدين ثقة شوية إن هم مكانهم، أنا في الآخر في الوطن العربي لو كمان مسلمين ممكن ده يبقى مديهم أريحية أكتر، لكن لو حد مش عربي وكمان لو مش مسلم يمكن ده يبقى بيقلل ثقته في نفسه في الهجرة.
أعتقد هنا في فرق جيلي وطبقي.
أيوة
أعتقد
أنا متفقة معاك، أنا متفقة معاك جدا 100%، لأنه يعني احنا بنتكلم، لو احنا بنتكلم على نيبالي فهو طبعا ظروفه الطبيعية مختلفة عن حد أوروبي متعلم جاي على شغلنا يعني كويسة يعني مستريح، يعني ده مش ده هيبقى حاسس بالثقة والتاني لأ يعني. فأنا متفقة معاك 100% يا سمول، اتفضل.
ففي مثلا اعتقد ان الموقف النيبالي في الخليج ما يختلفش قوي عن موقف المصري في نفس الوضع الطبقي، ولو اختلف بس الحبه الصغيره اللي ممكن يخلي اللي يدي فرصه لمصر ان هو يعمل نفسه سيد على النيبالي، لكن في الصوره الكبيره موقفهم زي ما. لكن إن احنا في بنشوف في نفس الوقت انه مثلا في فرق بين الاجيال. أجيال اللي سافروا الخليج في السبعينات والثمانينات سافروا الخليج على لسه فكرة، أو لغاية الألفينات على فكرة الغربة المؤقتة. وعلى رأي واحد سوداني أكبر مني شوية في السن سافروا الخليج على أساس إنه المكان الشدة. دلوقتي في طبقة متوسطة أو مرفهة بتسافر الخليج على أساس إنها مكان راحة. مكان راحة بمعنى ان واحد يمكن يعيش فيها حياته في خصوصية ونظام ورفاهية ودخل كويس، اللي ممكن ما تكونش متاحة بنفس السهولة في باكستان او في الهند او في الفلبين او في مصر. في طبقة مرفهة وهم عدد الاقل لكن مهم ماليا من المغتربين، اللي دلوقتي بيبصوا على الخليج مش كمكان الشدة اللي واحد بيستحملها. وهنا اعتقد ان اللي جاي من اي بلاد مختلف ممكن يكون بيحس بنفس الثقه. يعني نيها فورا عالمه انثروبولوجيا من امريكا من اصل هندي، كتبت كتاب مهم جدا عن الهنود من الطبقه البرجوازيه في دبي، ووصفت ناس لو سالتيهم انت منين هيقولوا انا من الهند. طب فين في الهند؟ من دبي. فهنا بالنسبه لهم دبي يعتبر مدينة من مدن الهند، وحتى لو هي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن بالنسبة لهم هو يعتبر من أفق أو من مساحة الحياة البرجوازية المتخيلة أو الواقعية للطبقة البرجوازية في الهند. فهنا دي ثقة ممكن مثلا تكون ظهرت عند المصريين مؤخرا عن الهنود، أو بالطبقة البرجوازية المصرية مؤخرا عن الطبقة البرجوازية في الهند، اللي بدأ يعتبر الغربة مكان طبيعي للعيشة الطبيعية.
يعني الدنيا تحلو؟ وهناكل سوشي في الجو؟ يا راجل لا 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 لا
طيب انا عجبني ان لما ابتدينا نتكلم عن رايك في العنصريه، عنصريه المهمشين او عنصريه خاصه مثلا المصريين جايه منين، ان انت ابتديت كلامك بقى كباحث انثروبولوجي او كباحث اجتماعي. فانا عايز اعرف برضو رايك في ايه اللي يعني ايه النظره اللي بيختلف بيها ان باحث انثروبولوجي يدرس موضوع زي ده عن ان مثلا صحفي استقصائي يبقى بيعمل مقابلات زي دي، يبتدي يشوف وثائقيات مثلا عن الحل العمال في الخليج. النظره نفسها بتختلف في ايه بين الباحث الاجتماعي او باحث الانثروبولوجي وبين اي حد تاني مش هيدرس ده من نظرة العلوم الاجتماعية يعني؟
أنا بقدر جدا شغلانة الصحافة، يعني وشايف إنه ده مهم جدا، وأنا مبسوط إن أنا مش محتاج أعمل شغل، وأنا ما لأن الصحافة حصل عن أخبار جديدة، إيه اللي بيحصل دلوقتي وخلفياتها، وتبحث بضرورة الحال عن الدرامي، عن الملفت، عن المفاجئ، وعن الفاضح طبعا. والصحفيين لازم يدوروا دايما على الخبر الجاي، وده شغل مهم. انا شايف ان انا دوري كعالم انثروبولوجيا ان انا ما لا اجيب المفاجئ، لا اجيب الدرامي، ولا اجيب الفاضح، لكن اجيب احاول افهم طبيعة الحياة وطبيعة العيشة وازاي الاشياء تتطور. يعني انا دلوقتي مثلا مهتم جدا بمعادلة فكرة الاستقرار من جانب، وضرورة الحركة والنمو والزيادة في مجتمع رأسمالي من جانب. وعشان أفهمها لازم أفهم على مدى طويل شوية حياة الناس، تطور ظروفهم، همومهم، أحلامهم، تغير أحلامهم. ما فيش صحفي فاضي لده، ولا ده شغل الصحافة، لكن لأن ما فيهوش أخبار ملفتة مفاجأة فاضحة، ما بكشفش أسرار بلد أو شخص، لكن بعد فترة مع طول البال ممكن أقول شيء غيري ما أعرفش يقولها عن كيفية تغيير العالم، إيه اللي بيحصل في العالم دلوقتي. أنا يعني عشان كده حبيت جدا عنوان البودكاست بتاعكم إيه اللي يحصل ده. أنا فعلا ككاتب أحاول بفهم إيه اللي بيحصل ده، بمعنى العالم رايح على فين. العالم دلوقتي متغير بشكل متصاعد وسريع جدا، واحنا ما بنفهمش كويس ايه اللي بيحصل ده.
ما بنقفش ونفهم يعني خطوة كده، نفهم ايه يعني زي ما قلت اسباب الحاجات دي رايحة فين، او يعني جاية منين، رايحين فين وهكذا. وده برضو بيبقى يعني ممكن يبقى بيفهم المجتمعات نفسها حاجات عنهم هم ما فكر يعني يا اما فكروا فيها وزي ما قلت ما عرفوش يسيبوها، ما عرفوش يمشوا ورا الحاجات دي يفهموا اسبابها، او ان هم يعني احنا مشغولين بالترندي او الحاجه يعني اغلب الناس مشغوله بيها بتتكلم عليها مواضيع مختلفه، مش المواضيع اللي فعلا بتمس المجتمعات حتى رؤيتها لنفسها، رؤيتها للغير، الاحلام زي ما انت ابتديت حتى بتقول الاحلام والطموحات والخيال، ونظرتي عن المجتمع المتخيل اللي انا بقول عليه مصر، او المجتمع العالمي الكوزموبوليتاني اللي انا عايز ابقى جزء منه سواء هعرف او لا. فيعني دي حاجه
نظرة لطيفة جدا
يعني
الحقيقة.
نظرة مهمة. هي الفكرة في
أو
ان هي كتاب زي ده مثلا، فكرة ان هو برضو من ابحاث او من بحث اتحول لكتاب، اعتقد بيسهل شوية ان احنا ننشر الكلام ده مع ناس ممكن ما تبقاش عايزة تقرأ الاطار النظري والادبيات وهكذا. فكتاب بطريقة سلسة زي الكتاب بتاعك برضو بيخلي نشر معلومات زي دي حتى لو هي طالعة من ابحاث اجتماعية يعني اسلس واسهل وممتع جدا الحقيقة، يعني لو اقدر ازود يعني
انا
فايدات. شكرا.
عاجبني ان انت اخدت يعني ان انت اخدت الرحله بتاعه عمرو وتوفيق، يعني اصطحبتنا كده في رحله مع احلامهم وافكارهم في في الدوحه بالذات. يعني اخدتنا كده في رحله لطيفه جدا جدا، وفي خلال الرحله دي احنا بنتعرف شويه ايه، يعني ايه الفاظ اكاديميه ممكن تبدو تقيله، ولكن انت بتيسرها لنا بطريقه يعني ايه بسيطه كده، وكما لو انك يعني عايزه اقول بتحط السم في العسل، بس هو مش سم، هو علم، فيعني بتحط العلم في، مش عارفه اجيبها ازاي، بس
حضرتك بتحط العلم في العسل.
يعني دي حاجه جميله جدا جدا بصراحه يا سمولي. انا هدخل في سؤال، يعني ايه يعني عجبني انت ازاي حطيته في الكتاب، وافتكر انت كنت بتتكلم عليه لما مش عارفه هو عمرو ولا توفيق، معلش انا نسيت، كان بيحكي على ازاي هم بيستخدموا الموبايل بتاعهم بحيث ان هم ما يدفعوش الفاتورة في الاخر. وبعدين جمعت ما بين نظريتين لذاذ قوي قوي قوي، نظرية فوكو بتاعة العقاب والمراقبة، وما بين دوسارتو والكلام على الحياة اليومية والمقاومات الصغيرة اللي بتبدو يعني غير مرئية ولكنها نوع من أنواع الأساليب اللي الطبقة دي بتقدر إنها توصل لها وتعملها بسلاسة وتقدر إنها تاخد نوع من أنواع القوة من خلالها. احكي لنا كده يعني ايه الحاجات اللي انت شفتها تاني زي مثلا الـ الاساليب المقاومه دي، وليه وصلتها برضك بموضوع المراقبه والعقاب بتاع فوكو؟ يعني انا عايزه اعرف اكتر منك يعني ايه السر في الوصله دي؟
كتير جدا من العلماء الاجتماع وبالذات الانثروبولوجيين عندهم رغبة في تغيير العالم الأفضل وتحدي أنواع القهر والسيطرة والظلم، فعشان كده إحنا بنحب المقاومة. لكن أنا أحاول أشك شوية في الرؤية الرومانسية للمقاومة، لأن أنا كعالم اجتماع ابتديت أحس إنه في فرق بين اللي إحنا نتوقعه أو نريد بنيتنا في اللي إحنا نعمله واللي إحنا بننتجه. بمعنى إن أنا ممكن أحاول أقاوم النظام، لكن ممكن مقاومتي كمان تؤسس النظام. يعني مثلا لو عندي نظام صارم بيروقراطي فأنا أتصرف فيها بالفساد، تصرفي أنا بالفساد تخلق نظام موازي اللي فيها صرامة بيروقراطية وفساد خلفي، وده نظام، وأنا حتى لو أحاول أفتكر إن أنا كده ضده فأنا بقيت جزء منه. من جانب تاني ممكن أنا أحاول أكون مؤيد للي بيحصل، ممكن أنا أحاول أعيش أبقى أنا شخص ذكوري، أب بيت وعيلة، وأحقق حلم الاستقرار بكل مكوناتها المحافظة. لكن تحقيق لكل مكونات دي ممكن أصلاً تعمل حاجة مضادة للحلم ده. مثلاً حلم البيت وتأسيس البيت عن الناس من الأرياف والمدن اللي بتسافر عشان تبني بيت. أنا عشان أسافر وأبني بيت، فكرة إن أنا هكون الأب في العيلة، أنا هكون الراجل في البيت، دي صورة ذكورية محافظة بالمرة.
بالظبط.
لكن عشان أحقق ده أنا أغيب من البيت ده وما أقومش بدوري كأب. وكتير جدا من الرجال اللي أنا قابلتهم في الغربة بتعاني من المعادلة دي، بتقول إنه دي فعلا مشكلة. وفي ناس اختاروا إن هم يرجعوا البيت، بيتهم، قالوا أنا أحسن لي أكون موجود لأولادي من أن أنا أغيب عنهم. فهنا فده مثلا محاولة، مش محاولة مقاومة بالمرة، لكن هي بتغير، لكن هي بنجاحها بتغير العالم. فدي بقى الخلفية اللي يخلي واحد بيشك في الاثنين، بيشك في فوكو وبيشك في ديسارتو، في ان فوكو عنده نظرية ان السلطة من خلال الخطاب المؤسسي للأخلاق والأفكار والقيم، ايه الأشياء اللي لازم نشجعها وايه الأشياء أصلا اللي موجودة، ان مثلا ان الانسان بني ادم عباره عن ذكر وانثى وما فيش غيرها، واذا انا انظم المجتمع على هذا الاساس. ده منتج، لكن المنتج ما يعنيش انه ناجح في تحقيق بالضبط اللي هو يتمناه، وممكن ينجح في تحقيق شيء مختلف شويه اللي هو يتمناه. وبنفس الشيء عن الديسرتور عنده دايما وديسرتور لما نشوف خلفيته كاخ من الجيزويت، من حركة الجيسويت وتقربه من لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية والحركات اليسارية التحررية، فعنده فكرة قوية تربط بين اللاهوت المسيحي وفكرة إمكانية التحرر من الظلم من خلال الحركات الصغيرة دي.
فهو فعلا في عنده الفكر بتاع الرمنسة ده زي ما انت كنت بتقول في البداية.
فلكن هل فعلا الثغرات والحيل دي دايما نجحت في مقاومة السلطة، ولا هل أوقات هي خلقت الإطار اللي السلطة ممكن أصلا تنفع وتشتغل؟ ممكن لو ما كانتش الحيل دي ما كانش أصلا السلطة ممكن تشتغل. فعشان كده انا اقول الاثنين موجوده، المقاومه موجوده وتحقيق علاقات السلطه موجوده، لكن الاثنين ممكن تكون منتجه بشكل مش مقصود.
خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وفي ظل الإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش أي وجود.
يا سلام.
أمال الناس متعلقة بالتخاريف من قديم الأزل ليه؟ ليه غاويين يصدقوها ويتلذذوا بسيرتها ويتفرجوا عليها في الروايات والأفلام ليه يعني؟
ليه؟
عشان يسيطروا بيها على القلق والخوف من بكرة اللي بيعشش جواهم وبيطاردهم. تعال.
طيب، بالكلام عن السلطة، كان في جملة في الكتاب كانت يعني أثرت فيا جدا. كانت بتقول: الفلوس هي شكل السلطة والقوة الوحيد، وما لا يمكن حسابه بأوراق البنكنوت يعز على التخيل. الجملة دي أثرت فيا جدا لأنها صدمتني قدام حقيقة إن الإنسان ممكن يتحول فعليا لشخص مش شايف قدامه غير الفلوس. يعني ازاي نظرة الانسان للحياة تبقى مادية بشكل بحت، يعني كل حاجة قيمتها بتجيب فلوس ولا مش بتجيب فلوس. لو مش بتجيب فلوس فهي لا قيمة لها. ازاي شفت ده؟ يعني ازاي حياة الانسان في الغربة او في الخليج بالذات ممكن تحول نظرته لهذا الشكل المادي القاسي جدا؟ يعني
أعتقد اللي أنا شفته في زيارتي في قطر وشفته فيما بعد، إن يعني، وده اللي أنا سميتها يعني ثنائية النوعين من الخيال، الأحلام اللي ممكن تحقيقها وإذا لابد من تحقيقها، والأحلام اللي صعب تحقيقها فخليك سيبك منها. فاللي أنا شفته إن الناس كان عندهم خيالات مختلفة ومش محسوبة، مش محسوبة بمعنى إنها مش محسوبة بأرقام. خيالات عيشة أوسع، نجاح، تجارب، فلوس. وفلوس كان الكلام فيه مبهم، أنا هجيب ثروة، مش أجيب كام جنيه، أجيب ثروة. واللي حصل مع الناس في العمل في الغربة إن الخيالات اللي كان ليها، اللي فيها مغامرة وتجارب، ودي بقت محدودة أكتر بطبيعة العيش في السكن والعمل. وفي نفس الوقت الراتب حاجة موجودة فعلا، الناس كانوا فعلا بيكسبوا فلوس، وبيكسبوا فلوس أكتر من اللي كانوا ممكن يكسبوا في مصر. فإذا المكسب ده بقى هو فعلا الحاجة اللي أنا ممكن أحط فيها مجهودي وأتعلم إنه ده الواقع. ودي طبعا حاجة يعني ممكن نشوفها تكونت في العالم من بداية الدول والفلوس أصلا، من تقريبا 5000 سنة تقريبا، بدايات العملة الذهبية والعملة الفضية، بداية تكوين الدول بملوك وعواصم وجيوش، بدايات مثلا التجارة في العبيد، وفكرة إن الإنسان ده ممكن يتشرى ويتباع ويبقى ليها كمان قيمة مالية. ده ديفيد جريبر كتب عن الموضوع ده، فكرة القرض كمؤسس للفلوس ومؤسس للسلطة على الإنسان. أنا بختصر فكرة معقدة جدا، لكن أنا بحاول أقول إنه فكرة سيطرة الأرقام ما بدأتش في الخليج. سيطرة الأرقام معناها إن من شرط من شروط أو صفة من صفات الاقتصاد الرأسمالي اللي احنا بنعيش فيها، إن احنا ممكن نحسب كل شيء، وإن احنا ممكن ندي الأشياء والبني آدمين قيمة نحسبها. أنا دلوقتي مثلا لو أنت خدمتني في حاجة، ساعدتني في حاجة، فكده أنا ممكن أرد الجميل. الجميل ده ملوش رقم. المساعدة دي أخلاقية مش محسوبة. لكن لو دلوقتي أنا عملت معاكي عقد فريلانس، وأنت عملت شغل بأجري، فالشغل ده أجري الساعة بكذا وكذا، حساب كذا وكذا زائد ضرائب، ففي الحالة دي العمل ده محسوب وليها قيمة رقمية، وأنا ممكن أرد العمل ده وأحسب كل الأشياء بقيمة رقمية اللي مش موجودة في العلاقة الأخلاقية في رد الجميل. وده أساس لمجتمع رأسمالي، إن إحنا أصلاً ممكن نتاجر في الأشياء نبدلها، نبدل أشياء اللي هي مختلفة جدا، زي ساعات من حياة الإنسان وأكل، أو ساعات من حياة الإنسان وسفرية أجازة، أو هكذا. الأشياء دي كلها مختلفة، اللي بيسموها مش عارف heterogeneous، نسميها إزاي بالعربية، لكن هي يعني مش ممكن نحسابها على بعض، لكن الفلوس تسمح لنا إن إحنا نبدل ونحاسب ونتاجر في كل شيء.
هي حاجات ممكن
وتجربة
متجانسة مع بعض يعني.
غير متجانسة، يعني أشياء غير متجانسة ممكن دلوقتي نحسبها ونبدلها ببعض. ولفترة قريبة جدا، يعني من 100 سنة مثلا، كان في شعوب كتيرة جدا ما كانتش بتبيع وتشتري أكل، لأن الأكل كان منتج محلي، ولو عندك بيض تجيبي لي بيض، ولو عندي خروف أجيب لك كسوف،
المقايدة
وخلاص. مش مقايدة، لا مش
مش
مقايدة.
مقايدة.
مقايدة، مقايدة ده الناس بتعملها لما بتشك في بعض. لو احنا مش واثقين في بعض، نقول خلاص، الخروف مقابل ثلاث مثلا فرختين على سبيل المثال.
هاي
لكن في المجتمع القرب الصغير، الموضوع مش مبني على مقايدة، هو مبني على جميل، رد الجميل. ورد الجميل غير المقايدة، لأن الرد الجميل علاقة أخلاقية، أنا دايما يفضل عندي ليك وأنت يفضل عندك ليك. وفي المقايدة احنا نخلص على طول، خلاص
صح
وكله
صح
في حال، العلاقة تنتهي في الحال.
صح
وكان يعتبر في مجتمعات كتيرة لغاية فترة قريبة مرفوض أخلاقيا إن واحد يبيع أكل، إن أنا يكون عندي غلة وأبيع غلة، ده أنت أنا كده مش بني آدم محترم. فإحنا نقلنا لمجتمع إن إحنا دلوقتي بنشوف كل شيء بخلال البيع والشراء، ونحاول نحلها المشاكل إن النظام الرأسمالي أسستها من خلال نفس المنطق. دلوقتي مثلا نحاول نحمي البيئة ونحمي المناخ من تغيير المناخ من خلال ان احنا نديها سعر، عشان احنا نعيش في نظام فيها سعر لكل حاجة. فاحنا ممكن نقول طب احنا لو دلوقتي حاسبنا الدمار ده في السعر، فممكن نحلها. فايه اللي بيحصل في الانسان في الغرب، للانسان في الغربة، وبالذات لما يكون في غربة قاسية ومنافسة جدا، والعمل يكون محور، وده مش كل غربة، لكن الغربة في الخليج يكون دايما العمل في محوره. فإنسان بيتعلم ده كويس جدا، ولو نجح فهو بيرجع ومعاه فلوس وبيحسب، انا يبقى البيت فيه ده كذا وكذا وكذا، جبت عش في كذا وكذا وكذا، جبت كذا وكذا، عندي كذا وكذا، عايز ايه؟ اعتقد ان هو حتى في حالتها اللي احنا بنعيش فيها، سيطرت الارقام وسيطرت النظريه الرقميه مش مطلقه. فبنشوف دايما ان الفلوس نفس الوقت ليها قيم اخلاقيه. مثلا اديك سبب، ناس كتيره جدا بيسالوا المال اللي انا بكسبه حلال ولا حرام، وهنا ودي مش نظريه ان انا ما اكسبش مال حرام. في ناس كتيره انا اعرفهم مثلا في الخليج بيكسبوا فلوس، هم عارفين انه في من في ضمن الفلوس دي في فلوس فيها مشاكل، لكن الفلوس اللي فيها مشاكل ما بيحوشهاش، بيصرفوها عشان المال الحرام بيضيع.
يا
فمثلا
سلام حلوة التخريجة دي ما نستخدمها.
فانا شفت ده فعلا حرام للصفر. انا يعني انا ممكن شايف انه ده حرام وغلط ومفروض ما تكونش معايا اصلا، بس هي ظروف والعيشه وانتوا فاهمين.
ومش هأكل ولادي منه يعني هصرفه
مش هاكل ولادي منه عشان انا عارف انه ده مش فلوس عشان ابني عليها. المال
أيوه.
الحلال هو ده الفلوس اللي اسس فيها بيت، اسس فيها اسره.
كفاية كده، لا تتعب يا عم. وداويها بالتي كانت هي الداء، ما تفقدنا واللي كان كان. لما اقول لي
نعم،
اللي بنشربه ده حلال ولا حرام؟
اذا كان حلال ادينا بنشربه، واذا كان حرام ادينا بنحرقه.
طبعا الواقع عاقد من كده، عشان في ناس كتيره جدا شغلهم اصلا مشكوك فيها اخلاقيا، حتى الشغل نفسه في الحلال كله ممكن يكون اصلا الاقتصاد اللي هو فيه، اقتصاد الرأسمالي نفسه مشكوك فيه. يعني حتى لو انا عملي اخلاقيا مظبوط، فانا ما اعرفش اغير المنظومه اللي انا فيه، ففي مشاكل تانية. لكن من وجهة نظر الناس مثلا، دي ده حساب ان هم بيفكروا فيه، ان مش كل فلوس زي بعض.
صحيح. وعلى ذكر المنظومة اللي أنا بشتغل فيها وعدم قدرتي على تغييرها، برضو أنت كنت يعني ذكرت في الكتاب جزء على إزاي ممكن حتى لو أنا عندي أحلام وتطلعات إن أنا أجيب الثروة اللي أنا مش هسيبها دي وأرجع بيها لعيلتي، أو أرجع عشان أتجوز بالفلوس دي وهكذا. فساعات إن المنظومة اللي بتخلي شغلي ملوش لازمه، او انا مش حاسس ان في لازمه لشغلي او عملي، او الاحساس بان الحريه بتاعتي متقيده جدا في المجتمع لو انا عامل في اماكن معينه، فانا ما فيش بالضروره فلوس كتير بتيجي، ما عنديش الحياه الاجتماعيه اللي الواحد مستنيها، وما عنديش حريه، فبيوصلني الملل واحباط، يخلي اصلا ان انا ممكن اخد يعني اعمل حركات جريئه زي ان انا اصور شويه على شويه قرارات، او ان انا اصلا حتى اقول يعني رحلوني لو عايزين، يعني انا ما عايز ارجع. فالاحلام نفسها بتتغير، واعتقد ده برضو رد اللي هو السؤال اساسا ايه اللي بتعمله الغربه في احلام المغتربين. فازاي انت شايف برضو فكره احساس بالملل والاحساس بالاحباط من ان انا ما بعملش حاجه ليها قيمه، بتغير ازاي في الاحلام دي؟ لاي مدى بتغير الاحلام؟ يعني في الاخر انت قابلت ناس كملت اكيد في بلاد الخليج حتى ولو هم بياخدوا فلوس زهيده وشغل مش كويس، وناس رجعت. فازاي بتشوف ان ده بيتغير في احلام الناس لما يلاقوا فعلا الواقع الاقل من الواقع ده في الاخر هو بقى الواقع بتاعهم؟
الكتاب الجاي اللي انا عايز اكتبه هيبص بالظبط في ده، لان انا اعتقد ان ردود الافعال كتيره جدا. في حتى ينتهي النفط، انا بصيت على سكه واحده، هو سكه السفر والعوده وبناء البيت والاستقرار، لكن طبعا الاستقرار بيبقى مشكلته ان انا محتاج فلوس ولازم اسافر تاني. دي قصه حتى ينتهي النفط. وفي حتى ينتهي النفط معظم الناس كان رد فعلهم ان هم يتحملوا ويركزوا على المتاح، يركزوا على الحلم المتاح، وهي الحلم المتاح بوجود متاح يتحول لحتمي وضروري، لا بد من الجواز البيت وكذا. لكن اللي انا شفته في الفترات اللي بعدها لما قعدت في الخليج اكثر في بلاد مختلفه، ان ده حل، يعني ده رد فعل من ضمن ردود افعال متاحه. في ناس تانية تبتدي تفكر انها مش عايزه ترجع، تبتدي تفكر انها عايزه تستمر، تبتدي العيشه في المدينه الكبيره تاخدهم. ده بالذات الناس اللي هم يعني انا عرفتهم اللي ممكن يكون دخلهم بعيد جدا عن ما يسمى الطبقه المتوسطه، وانا دايما بقول الطبقه المتوسطه دي في الحقيقه مش الطبقه المتوسطه، هي الطبقه البرجوازيه، لكن هم مستواهم بعيد عنهم، لكن طبيعه شغلهم تسمح لهم درجه من المشاركه في الحياه في المدينه. ده مثلا اللي عرفتهم من الناس اللي بيشتغلوا في المطار، اللي بيشتغلوا في الخدمات الحكوميه، اللي بيشوفوا بيقابلوا ناس مختلفه وبيحسوا ان هم ليهم نصيب في عيشه المدينه الكبيره. فيهم في ناس كتيره العيشه تعجبهم. واعتقد إن دي لو ما كانتش قوانين الإقامة والتأشيرة في الخليج كانت ناس كتيرة جدا استقرت هناك وقعدت. وإحنا نعرف إن الناس اللي سافروا أوروبا حتى لو كانوا غرضهم معظم الأحوال إنهم بيرجعوا، نصهم ما رجعوش، لأن الحياة خدتهم، ولو ما عجبتهمش ممكن يكون عجبت أولادهم، ولو ما عجبته ولادهمش بس هم خدوا عليها وعرفوا يعيشوا فيها، ولو حاولوا يرجعوا لقوا نفسهم مش عارفين يعيشوا في البلد. واعتقد انه دي حاله يعني مش غريبه، دي حاله طبيعيه. احنا شايفين ان النوعيه دي من السفر اللي يكون في الاول مؤقت ويتحول لمستمر بيحصل في تاريخ العالم طول الوقت. لكن اللي بيحصل عندنا في دول الخليج مميز ان عندك نظام تاشيرات تمنع ده، أو تسمحها لقلة قليلة من المميزين أو محظوظين، والباقي يفضل عليه العودة. فده بيخلق نوع من تجربة مختلفة عن اللي أنا وصفته في حتى ينتهي النفط، وهي تجربة محاولة حل بديل، أو أنا أطول هناك وقت أكتر وقت متاح، أو أفكر في حاجة تانية. طب ليه الوقت لو اتجوزت من واحدة من جنسية غير جنسيتي أنا ممكن أرجع في بلدي، أو ممكن أروح بلدي، أو ممكن لو مستوانا التعليمي والطبقي تكفي ممكن نحاول نسافر بره، نسافر لبلد تانية، نسافر كندا. ناس كتيرة بتحاول الحركة دي، طبعا دي حركة متاحة لطبقات مرفهة أو مهن معينة، لكن هي تجربة بحثي عن بديل في حالة إن البديل الأقرب إن هو بقاء لمكان الغربة أو تحويل الغربة إلى بيت مش متاح لسبب طبيعة الاقتصاد السياسي في البلاد.
طيب في حالة إن البدائل دي كلها مش متاحة زي ما حصل مع توفيق مثلا ورجع مصر بقى، فتوفيق حكت لنا في الكتاب إن توفيق لما رجع بعد كده على طول حصلت الثورة وهو كان مشترك فيها وناشط جدا في الثورة، وبعد كده الثورة فشلت فأحبط تاني، وبعدين بتحكي لنا إن هو اتجه اتجاه صوفي وابتدى يكتب أشعار صوفية وحاجات مختلفة وروحانية خالص. وبعدين عجبني انك بتقول في الكتاب انه ممكن ده يتفسر انه محاولة للهروب من الإحباط والفشل، او ممكن يتفسر انه بالعكس ده محاولة جديدة للحلم والطموح. فممكن تشرح لنا اكتر الجزء ده، ايه اللي حصل مع توفيق في الفترة دي وده ايه انعكاساته، ازاي بتشوفه في الصورة الأكبر؟
أعتقد أولاً طبعاً التوفيق بالذات هو عمره ما كان حلمه إنه يستمر في الخليج، وحتى مع إن ظروفه اتحسنت دلوقتي وهو في شغلانة أفضل من اللي كان فيه، لكن هو ما زال مغترب اهتمامه إنه يبني بيت ويرجع بلده يوم من الأيام. لكن غيره من زمايله خد اتجاه تاني وبيقول لا انا عايز اجيب مراتي واولادي هنا ونعيش هنا اكتر وقت ممكن. اما التوجه للتصوف انا شفت ده عن ناس كتير، وده الموضوع ظريف لان انا لما كنت اعمل رساله الدكتوراه بتاعتي عن موالد الاولياء في مصر كان ده في الالفينات، كان في التوجه العام في التدين في مصر كان ألا ضد التصوف، وده كان يعتبر حاجة كده الناس الكبار بيعملوها وهم غلطان منين، بس احتراما للكبار ما نتخانقش معاهم، بس يعني نسيبهم يعملوا الحاجات دي بس احنا ما لناش دعوة بالحاجات دي. بعد 2011 الموضوع بدأ يتغير بشكل واضح لأسباب، أعتقد أسباب مختلفة، واللي أنا حاولت أعمله إن أنا أفهم توجه ناس كثيرة للتصوف في اللحظة دي مش بصورة تقييمية، لأن يعني في صورة تقييمية هنا مشجعة وصورة تقييمية إنكارية. المشجعة بتشوف إن التصوف ده التيار المظلوم في الإسلام والحاجة الحلوة اللي التيار السلفي رافضهم، وإذا الناس بيرحب بده وبيشوف فيها أحلام المقاومة شوية، مع إن أنا يعني ممكن أكون أوقات محسوب أنا من الدراويش، فأنا بس أنا في نفس الوقت مش مقتنعة 100% بالنظرية دي. ومن جانب تاني الصورة التقييمية التانية الإنكارية بتقول إن ده هروب، هروب من اي شيء لها علاقه بالصح والغلط، واحنا كده انا يعني انا اهرب لشيء بعيد جدا عن الواقع وكون كله في الخيال والتجارب عشان ما عنديش قدره ان انا اغير حاجه على الامر الواقع، فاذا اول الظاهر والباطن وانا خليني في الباطن وبعيد عن الحدث. وانا بحاول اقول طب إيه لو احنا ما خدناش موقف ده وقع، لا انكرنا ولا احتفالنا، ايه معنى ايه ان انا ابحث؟ يعني لو انا اخذت الهروب كشيء ايجابي، ما معنى الهروب كشيء ايجابي؟ ان انا ابحث عن شيء غير هنا، والواقع اللي انا فيه دلوقتي مش محتمل، مش مستحمل، مش مستحمل، انا ما اعرفش اعمل فيها ايه، فانا ابحث عن غيره وايه اللي انا ممكن الاقي هنا. اعتقد ان ده، لكن انا ما وصلت، يعني اعتقد انه ده حصل عند ناس كثيرة، اعتقد انه دي نعتبر تجربة جيلية ما، وانا شفته فعلا حاصل عند كثير جدا من اصدقائي، والنظرة ان انا ابحث عن المتاح وعن المختلف وعن الشخصي جزئيا عشان غيره مش متاح، وجزئيا عشان ده يستحق الانشغال ويستحق البحث فيه. لكن أنا لغاية النهاردة ما وصلتش لنتيجة برضه، يعني عندي حاجات كتيرة كده، تساؤلات فتحت. أنا عارف إن أنا مش مع الرؤية دي ومش مع الرؤية دي، بس أنا ما أعرفش يبقى إيه الإجابة.
لا لا ما تقلقش، احنا متعودين على الإجابات الجميلة اللي هي لسه بتكتشف العالم وبتحاول تفهم، ومش يعني مش بندور على إجابة يعني صلبة وعلى أرض. لا 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 ما تقلقش خالص. بس يسموني الاتجاه للمسارات والاكتشافات دي كنوع من أنواع الهروب بطريقة إيجابية، بس يعني عمري ما تصورت إن الهروب ممكن يبقى يعني إيه ملحق بيه كلمة إيجابية. إذا احنا بندور على كلمة جديدة بقى، بندور على كلمة جديدة توصف إيه اللي بيحصل في اتجاه الأجيال أو في اتجاه الناس دلوقتي للصوفية.
أنا لما أهرب من شيء، السؤال أنا أتجه إلى أين؟ لفين؟ أنا أتحاشى حاجة، فإذا لما أتحاشى حاجة أحتك بحاجة تانية. وملامح نتيجة الاحتكاك دي بالنسبة لي لسه مش واضحة.
مفهوم.
طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية برضو كانت يعني أثارت اهتمامي جدا في الكتاب، وهو وصفك للقرية المصرية. عادة في صورة نمطية كده إن القرية المصرية دي المكان المعزول الفقير المهمش، بس أنت بتقول إنه الحقيقة العكس تماما، إنه القرية المصرية بقالها سنين طويلة أصلا جزء من النظام العالمي. أغلب الشباب لما بيسافروا وبيشتغلوا بعدين بيرجعوا بعائداتهم من الهجرة ويبنوا بيها بيوت، فشكل القرية اتغير، شكل بيوتها اتغير، ثقافتها، ثقافة الناس فيها. احكي لنا أكتر عن ده، شكل القرية المصرية اتغير إزاي خلال مثلا 50 سنة اللي فاتوا، وكل ما أنماط الهجرة بتختلف، هل ده بيستتبع دايما تغيير في شكل القرية ولا ايه اللي بيحصل؟
أعتقد شكرا، ده موضوع مهم جدا. وأنا هنا مثلا أعتمد جدا على شغل منى أباظة اللي عملت كتاب ممكن ما خدش حقه قوي عن العزبة بتاعت أهلها. والعزبة دي اتبنت في أول القرن العشرين لزراعة اللؤم، وهي بتوصف تحولات الأرياف وقد إيه الريف المصري يعتبر جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي العالمي من أول يوم بدأ في زراعة القطن في مصر. أو القطن كان يتزرع في مصر بس بدأ فيه تحت في عصر محمد علي باشا، بدأ في زراعة القطن للتصدير في مصر. فمن ساعة زراعة القطن للتصدير في مصر القرية المصرية بقت مرتبطة بمانشستر وغيرها باتصال عميق. ونظام الإقطاع في مصر خلى برضو القرية مش مستقلة اقتصاديا زي قرى في بلاد تانية كان ممكن تكون، لأن القرية بصفة الإقطاعية كان دايما لها علاقة سلطة سياسية اقتصادية من خلال الإقطاع. فإذا يعني صورة إن الريف ده مكان ما بيتغيرش دي صورة جميلة جدا، وممكن يكون عشان الأشياء بتتغير في الريف بعد ما تتغير في المدن، فاحنا في المدينه بنحس ان الريف ما اتغيرش عشان هو بس ممكن يحصلنا او ما بيبانش تاني.
تطور الفيزز بتاعته او مراحله مختلفة، يمكن متأخر خطوة فبنحس ان هو لسه زي ما هو، في حين ان هو
او ممكن شكله او ممكن شكلها ما بتتغيرش فما
اوكي
بتبانش لنا. لا
بس التفاعلات
لكن
بتتغير.
طبعا يعني التغيير الكبير اللي حصل في 50 سنة أو ممكن أقول 50 سنة بالظبط، من 53 سنة كان آخر فيضان النيل. في القرية اللي توفيق منها الناس الصيادين كانوا بيبنوا سدود كانت تتملأ بالمية في فيضان النيل، كانوا بيستخدموها زي مزارع سمكية طبيعية بيصطادوا منها. كان في ناس تانية بتصطاد بالغزل في البحيرة، وده كان الشغلانة الأساسية لمعظم سكان القرية في ال50 سنة. من 50 سنة يعني نخلي سنة 1970 عشان آخر فيضان النيل يكون نقلة كده يعني حقيقية طبيعية في المجتمع المصري وفي الريف المصري. ننط النهاردة دلوقتي بعد 50 سنة أبناء وأحفاد الصيادين اللي كانوا بيعتمدوا على تغير طبيعة البحيرة ومية البحيرة في الصيد دلوقتي قلة قليلة منهم لسه بيشتغلوا في الصيد في البحيرة، لكن عدد الناس اللي بيشتغلوا في البحيرة أقل. كمان مناطق من البحيرة تم تجفيفها وتحويلها لأراضي زراعية، ناس اللي كانوا أصلا صيادين تحولوا لفلاحين، ناس اللي كانوا بيشتغلوا في الصيد وفي الفلاحة دلوقتي بقوا عمال مغتربين، سواقين، تجار، موظفين، طلبة جامعة، ممرضات، ممرضين، بمعنى. وده برضو شيء حصل في العالم كله، إن من 100 أو 200 سنة أغلبية الناس بني آدمين في العالم كان أساس عيشهم مرتبط بالطبيعة في الصيد أو في الزراعة أو شكلها، والأقلية كانت بتشتغل في أي حاجة تانية. دلوقتي في أوروبا مثلا 2% من السكان بيشتغلوا في الزراعة، في مصر نسبة الناس اللي بتشتغل في الزراعة أكبر بكتير، لكن برضو أقل من النص. وأساس الاقتصادي للعيشة تحولت تحول كبير جدا في جيل أو جيل، وده تغيير رهيب كبير جدا، وممكن يعني أكبر كتير من اللي ممكن يبان لنا لو احنا رحنا كده فسحة. أنا دلوقتي ممكن نعمل فسحة سياحية لبحيرة البرولوس، وهي بحيرة جميلة جدا وممتازة، وأعتقد إن السياحة فيها هتزيد كمان في السنين الجديدة، اللي من غير ما نعرف قد إيه أكل عيش الناس رزقهم اتغيرت، وقد إيه نسبة الناس اللي رزقهم لسه في البحيرة بقت دلوقتي مهمشة عن اللي رزقهم في السفر في الخليج مثلا.
هسأل آخر سؤال، مع إني والله مش عايزة أسأل آخر سؤال، مش عايزة الكلام يخلص. بجد مستمتعة جدا، بس آخر سؤال هو الكتاب أصلا كان اسمه حتى ينتهي النفط. دلوقتي إحنا عايشين في فترة ممكن نقول إنه النفط بينتهي، لأن دول الخليج ابتدت تحاول تنوع في اقتصادها ويبعدوا عن الاعتماد الكامل على البترول، ويحاولوا يعملوا شكل اقتصادي وسياسي حتى مختلف واجتماعي. شايف ده ممكن ازاي يغير شكل الهجرة للخليج والعكس، ونتيجة ده بقى على القرية المصرية أو المجتمع المصري، المهاجرين المصريين اللي بيروحوا وبيرجعوا وبيحوشوا؟ احكي لنا كده تصوراتك عن اللي بيحصل دلوقتي.
هو آخر
شكرا.
سؤال بس، يعني غالبا هنخليك تقعد معانا للسنة الجاية ترد علينا، يعني ربنا
انا
يستر.
اسف ان انا طولت
لا
في
لا أبدا،
اجاباتي شويه، عشان
إطلاقا
انا
إطلاقا، احنا مبسوطين جدا.
احنا اللي عاملين
نفسي
كده،
اسمع.
عندك آخر سؤال وتحس ان احنا قربنا نخلص، بس هو سؤال فوقاني هنقعد فيه كتير كمان، فخد كل الوقت. بالعكس احنا فعلا
طيب
مستمتعين.
حلو. انا كمان انتوا اسئلتكم حلوه جدا، وبصراحه هي كده يعني مناقشه مسليه جدا، نفسي نطول شويه. المهم بس انتوا برضه لازم تعملوا تسجيل كده، يعني الناس ما تملش منها. فأولا اعتقد ان النفط مش هيخلص قريب. احنا اقتصادنا وحياتنا بكل صفاتها معتمد على النفط باكتر كتير اللي احنا نتخيلها، واكتر كتير اللي انا كنت بتخيله لما كتبت كتاب حتى ينتهي النفط. كتاب عموما حتى ينتهي النفط كان كلام حد لما سألته انت هترجع امتى؟ قال لنا خليني صريح، انا قاعد هنا لغايه ما النفط يخلص، وقالها بالمصري، لغايه ما النفط يخلص لاخر ريال، طول ما في فلوس. طول ما في فلوس، او بمعنى اصح طول ما في فرق كبير جدا في الداخل هناك وفي مصر، الناس هتستمر في السفر. ولما الفرق في الداخل يخلص السفر هيخلص. فنلندا كانت بلد سفر للسويد، وانا كنت صغير لما اتولدت كان لسه يعني كان 10% من الفنلنديين سافروا السويد ونصهم قعدوا، يعني اكتر من 5% من 5% من كل الفنلنديين نقلوا بشكل نهائي للسويد بين الستينات والسبعينات، لان يعني السويد كانت اياميها من اغنى دول العالم وما زالت، وفنلندا كانت لسه بلد فقير. بعد كده الظروف اتحسنت في فنلندا والسفر للسويد وقف او فضل، بس يعني سفر فردي مش موجه. في مصر حصل العكس، فرق الدخل بين مثلا مصر وقطر زاد في آخر 30 سنة ما قلش. فالضغط وفرصة الكسب من السفر زاد ما قلش. وأعتقد إن إحنا اقتصادنا يفضل مبني على النفط لفترة طويلة جدا غصبا عننا، لأن كل مصادر الطاقة التانية ما تكونش الرخيصة وسهلة في التعامل زي النفط. ولان النمو الاقتصادي يخلي البدائل النفط ما بتبدلش نفط، لكن هي تضيف اليها. يعني انا نستهلك كل النفط ده وفوق النفط مصادر طاقه تانية عشان نكمل الطاقه اللي نحتاجها.
صحيح
لكن
صحيح
لكن مع ذلك انا معاكي، وشايف برضو ان دول الخليج تحاول تنوع اقتصادها عشان ما تكونش مبنيه معتمده على النفط بس. وعلى راي ادهم هنيه، هو عالم اقتصاد سياسي كتب كتير عن الخليج، اهم قطاع اقتصادي فيما يسمى تنويع الاقتصاد حاليا العقارات. فمعظم المشاريع الحاليه اللي بتتعمل في دول الخليج، بالذات في السعوديه دلوقتي بس برضه في الامارات وغيرها،
ايوه
تبني على مشاريع تكون مكسبها من بيع العقارات. وعشان نبيع العقارات احنا محتاجين ايه؟ محتاجين سكان. عدد سكان المواطنين بتزيد لان المجتمعات الخليجيه لها امتياز فريد جدا، انها عندها نظام دعم اقتصادي قوي جدا بتسمح لاي شخص ان هو يكون اسره كبيره لاطفال كتيره، لان النظام الاقتصادي كله دام بيشجع ان المواطنين بيخلفوا كتير. في مصر اللي يخلف اكتر من اتنين لازم يفكر يجيب الفلوس منين.
صح.
في الخليج غير. فعدد سكان الخليج بيزيد بسرعه، ومعناها انه عدد الناس اللي محتاجين الدعم الحكومي بيزيد برضه. وفي دول زي السعوديه والكويت دلوقتي عندها تواجه مشكله عشان عدد المواطنين زادت بسرعه. عشان يمول ده، عشان يشغل الاقتصاد جزئيا، بيحاولوا يخلوا المواطنين يشتغلوا شغلانات ما اشتغلوش فيها قبل كده. وجزء ثاني ان هم يحاولوا يكسبوا مغتربين غير مواطنين يجوا في فلوسهم وينتجوا ويستثمروا ويشغلوا الاقتصاد من خلال الاستثمار فيها. واهم
بالظبط.
انواع الاستثمار في الاخر الاستثمار في العقارات. فنشوف مثلا مدينه زي دبي، عدد سكانها زادت في اقل من 50 سنه من 100 ألف، لو حسبنا دبي والشارقه وعجمان على بعض، لاكثر لتقريبا 6 ملايين. الستة ملايين دي معظمهم مش زيادة سكانية للمواطنين، معظمهم زيادة سكانية من خلال السفر. وكل زيادة سكانية دي بتشغل الاقتصاد. زمان أو يعني الصورة اللي احنا عندنا عن العمل في الخليج صورة ما عادتش الصورة بتاعت النهاردة. الصورة اللي عندنا ان المغترب يروح هناك يا اما يخدم يا اما يعلم، يعني يروح كمدرس يدرس الناس أو يروح يخدمهم في الصناعة سواء أي شيء. النهاردة الناس اللي بتسافر بتروح هناك عشان تشارك في اقتصاد أصلاً محتاجين الرواج والحركة دي، والاقتصاد والرواج والحركة ده أصلاً أساس الاقتصاد. والمحاولة إن الجزء ده والرواج ده وإنتاج من خلال التجارة والاستثمار والعقارات كيعني مكنة الاقتصاد تكون زي العمود الثاني الموازن للنفط.
يعني لو على هزود حتة هنا بس، ان هو كمان يعني الخليج عمره ما كان، او يعني لغاية سنين قريبة قوي ما كانش بننظر له كوجهة سياحية ابدا، لكن هم عندهم دلوقتي تنوع لانواع السياحة، بيحاولوا يستقطبوا الناس لسياحة العمل، السياحة العلاجية،
صحيح
ترفيهية وهكذا، فده كمان بيجذب ناس زي ما انت بتقول يا صامولي، اللي هو تدر فلوس في هذا البلد اللي عمال بيكبر، ويعني وعقاراته بتزيد، وبننوع شوية ايه الحاجات اصلا ممكن تتعمل في بلاد زي دي، وبيهتموا بالبنية التحتية وهكذا. يعني حتى على المفارقة كنت لسه بقول لغيداء وفسنت انه يعني بالصدفة انا حاليا في السعودية، فبرضو يعني بشوف شوية الفرق ما بين النظرة اللي كان يعني عندي انا حتى شخصيا لمدن زي الدمام والرياض وهكذا قبل كده، ودلوقتي بعد ما جيتها بعد اختلاف كبير، يعني خاصة في المناطق معينه اللي هي الدوله مهتمه بيها اكتر. فهي فعلا تنويع الاقتصاد، ان احنا بنحاول نجذب ناس اكتر، ان الفلوس تبقى بتيجي من بره، ناس بتصرفها في البلد، ده طول عمره موجود بس بيزيد يعني في الفتره في السنين الاخيره بشكل دراماتيكي زي ما انت قلت في الاول، شكل درامي جدا يعني عن بقيه يمكن المناطق او الدول التانيه يعني.
ايوه، ولانها محاوله حركات دراميه جدا ففيها درجه من المخاطره ومش جازف. يعني هل هي تفلح ولا هي تستمر ما نعرفش، ده اللي لازم نشوف. لان كل الحركات دي لما تكون الكسب من الاقرار، لما تكون الكسب من بيئه طاقه، وكل ده مبني على ان باقي العالم تفضل تنجز وتشتغل كويس. فاقتصاد زي ده تكون دايما عرضه لازمات تحصل خارجها. وتكون، ودي طبعا مخاطره مشتركه للعالم الاقتصادي الراسمالي كله، ان كل ده شغال، ده ما دام في نمو، ما دام المنتج المحلي العالمي او البلد تكون اكتر السنه الجايه من السنه دي. ودي طبعا احنا نعرف ان ليها حدودها في الطبيعه، ليها حدود في المناخ، ليها حدودها في قدره الطبيعه للتحمل اللي احنا بنعمله ده.
لما حتى بنتكلم على ده هيغير ازاي انماط الهجره، ان الاقتصاد في الدول الخليجيه ابتدى ياخد اشكال مختلفه، ابتدينا نركز على مصادر دخل مختلفه وننوع الاستثمار، فان هل نوعيه وجزء كمان كبير منه ان احنا بقينا بندي زي ما كنت لسه بتشرح شغلانات لاصحاب البلد، اهل البلد ما كانوش بيشتغلوها قبل كده، فلما حتى بنتكلم على سعوده شغلانات معينه او هكذا، ف ده هيأثر ازاي على نوعيه الهجرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها على تقديم الخدمات، ان انا ازاي ابقى حارس بنك مثلا، ان انا حارس عقار وهكذا. الشغلانات دي اعتقد حتى الآن لسه اهل البلد مش بالضرورة بيشغلوها، فما اعرفش ده هيأثر ازاي على زي ما انت بتقول الناس اللي هي اللي احلامها ان انا اعمل فلوس بسرعة وارجع، او اعمل فلوس اصلا مش هعملها في بلدي وارجع. نوعية الشغلانات اللي لسه ما لمسهاش قوي التغيير الاقتصادي ده، او ان اهل البلد ما بقوش لسه بيشتغلوها، في ظل ان احنا بنغير الاقتصاد، هم متأثرين ازاي اصلا بده؟ اتكلم فيه.
رأى كأس العالم. الناس سألوني عن كأس
اتفرجت
العالم،
على كأس العالم؟
أنا موقفي كان مختلف عن شوية ناس تانيين. في أوروبا ناس كتيرة كانوا بتقول إحنا هنقطع الألعاب دي عشان حقوق العمال و و و و وبعدين يتفرجوا على الألعاب عادي عشان في الآخر بيحبوا الكورة. وأنا أصلا مشكلتي مع الفيفا، أنا شايف إنه فيفا أصلا منظومة فاسدة جدا، وأنا على رأيي شخصيا لازم نلغي الكرة الاحترافية كلها ونبقى أندية أقسام وأحياء، ودي هتبقى لعبة جميلة جدا. أنا بحب الكورة جدا لكن ما بحبش الفيفا، أنا مشكلتي مع فيفا أكتر من أي حد تاني. بعيدا عن كده، هنا ظهرت بقى الإشكالية بيني وبين بين شغل صحفي. لما فكذا صحفي كلموني، يا صامول انت ممكن تديني رقم الناس اللي انت تعرفهم في قطر عشان نعمل معهم انترفيو. انا قلت من اولا هم مش في قطر، وثانيا مش ممكن ادي لكم رقم تليفونهم، يعني مش انتوا شوفوا ظروفكم. كان في كده موجة اهتمام،
ايوه
وبعد كده نزل تاني، وانا حاسس ان الدنيا قامت قلبت نزلت اختفت، وانا لسه شغال على نفس المقاله عن فكره المال الحلال والرزق.
هو ده الفرق بين الصحفي والباحث
بس والله والله يا سمولي، يعني انا فعلا نرجع لفكره الهايبر واقع. انا لما كنت بتفرج على كاس العالم وبعدين جيت اقرا الكتاب، حسيت اللي انت بتقوله ان هو زي ما يكون في تكامل بين الهايبر واقع والتحت الواقع. يعني هو المشهد المبهر قوي بتاع افتتاح كاس العالم، طول بصراحة البطولة كلها كانت معمولة كويس جدا، فالإبهار ده كان قايم في الآخر على آلاف العمال اللي كانوا عايشين في ظروف قاسية جدا، اللي كانوا حرفيا بيبنوا الملاعب في درجة حرارة مش عارفة كام واربعين. فالموضوع فعلا لمس عندي قوي اللي انت كنت كاتبه بالمشهد اللي افتكرته في الافتتاح مثلا.
وانا بصراحه يعني انا كنت يعني بعيدا بقى عن رايي في فيفا، اللي انا اصلا ضد فيفا. بالنسبه لقطر، هم صرفوا فلوس اكتر من كم كاس العالم اتصرف عليها على بعض، يعني ده كان اغلى كاس العالم لفتره طويله. ما عنديش مشكله معاهم فلوس يصرفوها، كان نفسي ما بيصرفوهاش على شركات استشاريه بتاخدوا ملايين في اوروبا علشان يعملوا الشغل ده ويدفعوا مرتبات احسن بالحراس واللي بينظفوا المكان ده، وما كانش يبقى عندي مشكله. يصرفوا بس، يعني انا ما كنتش ضد الالعاب عشان انا شايف انه الالعاب دي كانت اكل عيش لناس، بس انا مشكلتي كان دايما في طريقه توزيع، مين اللي ياخد الجزء الكبير ومين اللي ياخد الجزء القليل.
الأولويات في الآخر مش aligned أو مش متفقة يعني مع مبادئك والأبحاث اللي بتعملها يعني، فده منطقي.
وطبعا هنا في اوروبا الناس بتحب تحكم احكام كتيره، وبتعمل نفس يفتو فتاوى على باقي العالم بشده الاخلاقيات. وفي نفس الوقت احنا الشركات الاستشاريه وشركات الاعلام مثلا اللي عملوا مواسم الشغل ده قاعدين هنا وبيدفعوا ضرائب،
صحيح.
وانا مرتبي بيدفع من الضرائب اللي احنا خدنا من الشركات اللي خدوا فلوس من قطر.
ده حرام بقى ولا حلال؟
هو ده السؤال.
ايوه شكرا جدا
يعني
بجد،
طبعا
احنا يعني كنا مبسوطين جدا، واعتقد ان محدش فينا عايز يقفل، بس احنا تقلت عليك
واعتقد عزقنا
شكرا
برضو ان
على
احنا في
وقتك.
ابحاث كتير لسه هنكلمك فيها، يعني سواء الابحاث اللي فاتت اللي احنا خلاص يعني هنقراها حالا دلوقتي، او البحث اللي هنستنى يخلص عن الاستقرار. فاعتقد ان يعني طبعا لو استحملتنا قدام تاني، بس احنا فعلا يعني
استحملوا انتوا
عايزين
بس الاول عشان انا مش عارف اعرف اخلص امتى، بس احاول اصور.
خلاص نتكلم في اللي فات لغاية ما الجديد يخلص، عادي جدا مفيش مشكلة. لا حقيقي
طيب
شكرا يا صديقي جدا جدا على وقتك وعلى المعلومات اللي شاركتها معانا النهارده وطريقه العرض، يعني فعلا الكتاب كان ممتع جدا وخفيفه جدا قرايته، واعتقد يعني احنا الثلاثه كنا بنخلصه بنهم يعني وبنقراه وفعلا مستمتعين بيه، ودي مش حاجه دايما بتحصل من الكتب اللي بتبقى مبنيه اصلا على ابحاث، او على الاقل يعني الكتب اللي انا قريتها. فشكرا جدا جدا، والكتاب عظيم يعني، ونحب ان الناس تقراه بشكل اكبر وتفهم اكتر عن الموضوع ده، ويعني شكرا حقيقي تاني وتالت وعاشر للمحادثة النهاردة ولوقتك يعني.
شكرا يا نهى، شكرا يا بسنت، وشكرا يا غادة. أنا يعني بصراحة انبسطت أوي بالحوار النهاردة، وجات لي أفكار كتيرة ممكن تساعدني في الكتابة.